بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الوقوف على الدابة بعرفة،
أي جواز الوقوف على الدابة في وقف موقف يوم عرفة من بعد صلاة الظهر والعصر، حيث يقف الحجاج في صعيد عرفات يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء وبالتلبية وبالتهليل، يسألونه من خير الدنيا والآخرة إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع من عرفات إلى جمع. هذا اليوم حيث يتفرغ فيه العباد لله تعالى بالدعاء ويسألونه المغفرة ويسألونه القبول. هذا الموقف عشية يوم عرفة من أفضل المواقف، ولما كان هذا الموقف يتطلب تفرغا ويتطلب توجها ويتطلب استمطارا لرحمة الله، كان مما يناسبه أن يقف الإنسان في هذا الصعيد المبارك على أي هيئة كان، إن شاء وقف وإن شاء جلس وإن شاء وقف على الدابة إذا لم يكن في هذا يعني أذى لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وقف في هذا اليوم وهو راكب راحلته القصوى متوجه إلى الله تعالى يسأل الله تعالى العفو والعافية والمغفرة من بعد فراغه من الصلاة صلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة. بعد توجه إلى الموقف ووصل حيث طرف جبل الرحمة وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا. وما زال يلبي ويدعو ويهلل ويكبر إلى أن غربت الشمس، ثم دفع من موقفه تجاه مزدلفة. ولما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وقوفه في عرفات راكبا القصواء عقد الإمام البخاري يبين ما حكم هذا الوقوف على الدابة، هل هو أفضل أو الوقوف أو الجلوس في الخيام. وظهر له أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقوفه على الدابة أكمل وأفضل، فترجم لها ترجم لهذا الموضع أو لهذا الموقف هذه الترجمة في كتابه المبارك. لأن أهل العلم منهم من يرى أن الوقوف في صعيد عرفات والتوجه إلى الله يعني أكمل، وأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الغرض منه أن يراه الناس وأن يتأسوا به وأن يتبعوه فيما يفعل في هذا الموقف. لذلك كان وقوفه وهو راكب أنسب له. ولذلك قالوا بأفضلية هذه الهيئة في الركوع هذه الهيئة في الوقوف بدلا من الوقوف بدون راحلة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.
هذا مناسبة الترجمة هي قوله وهو واقف على بعيره. وأما مسألة الصوم والفطر فقد عقد البخاري لها بابا خاصا سيأتي الكلام عليه، وإنما مناسبة هذا الحديث للترجمة كونه كان قائما على راحلته، فلما أهدت إليه قدح اللبن شربه يعني بعد العصر، مما يدل على أنه لم يكن صائما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الوقوف على الدابة بعرفة. أورد فيه حديث أم الفضل في فطره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بها، وقد تقدم قريبا ويأتي الكلام عليه في كتاب الصيام. وموضع الحاجة منه قوله فيه وهو واقف على بعيره،
يعني هذه مناسبة الترجمة للباب. نعم.
قال: وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم، ففيه ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس،
يعني واقفا في الموقف على الدابة. نعم.
قال: واختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الركوب أو تركه بعرفة، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. ومن حيث النظر فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب، والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر. وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه،
لأن هذا كان من مهام النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، ولهذا كان كلما فعل فعلا قال لهم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن الشافعي قول أنهما قول أنهما سواء،
يعني الركوب وعدم الركوب.
قال: واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة،
إذا ألحق بالدابة الأذى فيكون مكروها، وعدم الركوب يكون أولى. أما إذا لم يكن في ذلك بأس فالركوب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال باب الجمع بين الصلاتين بعرفة.
وهذا أيضا من أحكام المناسك، أن الصلوات في يوم عرفة تقصر وتجمع، فيقصر الظهر والعصر ويصلى جمعا وقصرا، وهكذا المغرب والعشاء ويصلى في جمع جمعا وقصرا، أما الفجر فيصلى في وقته وفي حينه، لأنه لا يقصر ولا يجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما،
يعني إن كان مع الإمام، لأن الإمام يجمع ويقصر، وإذا فاتته صلاة الجمع والقصر مع الإمام وصلى في منزله أيضا يجمع ويقصر، لأن المشروع في هذا اليوم الجمع والقصر، وهو من النسك لا من السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة،
يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله باب الجمع بين الصلاتين بعرفة لم يبين حكم ذلك، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه. وعن مالك والأوزاعي، وهو وجه للشافعية، أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد،
وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم، الجمع للنسك لا للسفر.
أحسن الله إليكم. قال وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد سمعت ابن الزبير يقول إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا،
يعني يجمع بينهما ويصليهما دون أن يجهر بالقراءة، لأنه يصلي ظهرا وعصرا. نعم.
قال واختلف في من صلى وحده كما سيأتي. قوله وكان ابن عمر رضي الله عنهما إلى آخره وصله إبراهيم الحربي في المناسك له. قال حدثنا الحوضي عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله، وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه، وبهذا قال الجمهور. وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة فقالوا يختص الجمع بمن صلى مع الإمام، وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي. ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا، وقد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع وحده، فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام. ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علما بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به، فينبغي أن يقال هذا هنا وهذا في الصلاة بعرفة،
على أنه من النسك لا أنه من السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء، فلو صلاها في الطريق أعاد. وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر. وعن المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ونفر من عرفة تجاه المزدلفة عدل إلى الشعبي فنزل وبالا وتوضأ وضوءا خفيفا فقيل له: ألا تصلي؟ قال: الصلاة أمامك. وأشار إلى موضع جمع، فلما بلغ جمعا أمر بأن تقام الصلاة، فصلى المغرب والعشاء جمعا، ما يدل على أن المشروع هو الصلاة في جمع، جمعا وقصرا، لا أن الصلاة في الطريق بين عرفة والمزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء. وعن أشهب: إن جاء جمعا قبل الشفق جمع.
أن إن جاء جمعا أي مزدلفة قبل الشفق، قبل غروب الشفق، يصلي المغرب والعشاء. نعم.
قال: وقال ابن القاسم: حتى يغيب. وعند الشافعية وجمهور أهل العلم: لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جمع أو بعد أن نزلها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة.
أجزأ يعني أفرد، يصلي المغرب وحده، كل ذلك جائز، لكنه لم يعمل بالسنة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر.
الظاهر أنه للنسك، الله أعلم.
قال: قوله وقال الليث إلى آخره: وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح جميعا عن الليث. قوله: سأل عبد الله يعني ابن عمر. قوله: فهجر بالصلاة أي صلى بالهاجرة وهي شدة الحر. قوله: إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة بضم المهملة وتشديد النون، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن ابن عمر رضي الله عنهما فهم من قول ولده سالم: فهجر بالصلاة أي الظهر والعصر معا. فهجر بالصلاة أي الظهر والعصر معا، فأجاب بذلك فطابق كلام ولده،
يعني قال: نعم هو السنة.
وقال الطيبي: قوله في السنة هو حال من فاعل يجمعون، أي متوغلين في السنة، قاله تعريضا بالحجاج. قوله: فقلت لسالم، القائل هو ابن شهاب. وقوله: أفعل بهمزة استفهام، وقوله: هل يتبعون بذلك بتشديد المثنى وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الاتباع. وللكشميهني: يبتغون في ذلك بسكون الموحدة وفتح المثنات بعدها غين معجمة من الابتغاء،
أي يطلبون ذلك ويريدونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الحموي بحذف في وهي مقدرة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب قصر الخطبة بعرفة.
أن يشرع لمن خطب في عرفة أن تكون خطبته قصيرة حتى يتفرغ للصلاة والوقوف بعرفة.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج،
يعني أن يتبع عبد الله بن عمر ويحذو حذوه ويوافقه فيما يفعله، لأن عبد الله بن عمر عنده علم بأعماله وأحكام المناسك، ولا يخالف الحجاج عبد الله بن عمر في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه،
يعني عند خيام الحجاج، يستحثه على الخروج للمبادرة بأداء الصلاة في وقت الهجيرة. نعم،
قال فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، فقال الآن؟ قال أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق،
يعني أيد قول ابنه سالم. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب قصر الخطبة بعرفة، أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قريبا، وفيه قول سالم إن كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا. وقيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعا للفظ الحديث، وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء الحديث في أثناء حديث لعمار أخرجه في الجمعة. قال ابن التين أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم عرفة، وقال المدنيون والمغاربة يخطب، وهو قول الجمهور، ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة، وكأنهم أخذوه من قول مالك رحمه الله كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة.
وحيث إن صلاة يوم عرفة مع خطبة الإمام فيها لا يجهر فيها بالصلاة، لأنها تصلى ظهرا قصرا وعصرا قصرا ويجمع بينهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وكأنهم أخذوه من قول مالك رحمه الله كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة، فقيل له فعرفه يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة، فقال إنما تلك للتعليم،
يعني إنما الخطبة فيها لتعليم الناس مناسكهم، لأنها كخطبة الجمعة من باب الوعظ والتنبيه ومن باب التعليم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب التعجيل إلى الموقف.
نعم،
ولم يذكر
يعني
حديثا،
يعني المشروع أن الإمام إذا صلى بالناس الظهر والعصر يبادر إلى الذهاب إلى الموقف الذي يقف فيه للدعاء والتهليل والتلبية إلى أن تغرب الشمس، ولم يذكر في ذلك يعني حديثا مرفوعا، ولعله يعني اكتفى بما جاء من أحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الموضوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعجيل إلى الموقف. قوله باب التعجيل إلى الموقف كذا للأكثر، هذه الترجمة بغير حديث،
لم يذكر فيها حديثا يبين حكمها. نعم.
قال: وسقط من رواية أبي ذر أصلا ووقع.
هذه الترجمة لم تكن في رواية أبي ذر أصلا. نعم.
قال: ووقع في نسخة الصغاني هنا ما لفظه يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب، يعني الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب الذي قبل هذا.
وأن هذا تعليق من البخاري ليبين أنه يمكن أن يستغنى بحديث ابن عمر في هذا الموضع عن ذكر حديث آخر. نعم. لأنه كأنه لم يرى تكرار الباء الحديث في أكثر من موضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد،
يعني غير حديث معاد مذكور مرة قبل ذلك.
قال: يعني حديثا لا يكون تكرر كله سندا أو متنا. سندا ومتنا. قلت: وهو يقتضي أن أصل قصده أن لا يكرر، فيحمل على أن كل ما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث يكون هناك مغايرة إما في السند وإما في المتن.
نعم. حتى هذا منهج للبخاري رحمه الله في تأليفه كتابه الجامع. نعم.
قال: حتى أنه لو أخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك لا يكون عنده معادا ولا مكررا،
بل يعد كل واحد منهما حديثا مستقلا. نعم.
قال: وكذا لو أخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصر من المتن شيئا، أو أورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، وهذه الطريق لم يخالفها.
كل هذه تعد روايات ولا تعد تكرارا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعدا شديدا. ونقل الكرماني أنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة، قال أبو عبد الله يعني المصنف: يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا أي مكررا. قال الحافظ رحمه الله: قلت كأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما، وهذا يدل على أنه لا يعيد حديثا إلا لفائدة إسنادية أو متنية كما قدمته. وأما قوله في هذه الزيادة التي نقلها الكرماني هم، يعني كلمة هم،
نعم،
فهي بفتح الهاء وسكون الميم. قال الكرماني: قيل إنها فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من معنى أيضا،
يعني أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلت: صرح غير واحد من علماء العربية ببغداد بأنها لفظة اصطلح عليها أهل بغداد، وليست بفارسية ولا هي عربية قطعا. وقد دل كلام الصغاني في نسخته التي أتقنها وحررها وهو من أئمة اللغة وقد دل كلام الصغاني في نسخته التي أتقنها خلو كلام البخاري عن هذه اللفظة،
يعني لم تكن هذه اللفظة في كتاب البخاري، ليست موجودة في كتاب البخاري كلمة هم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوقوف بعرفة.
نعم.
وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير ابن مطعم قال حدثنا محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: كنت أطلب بعيرا لي. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟
يعني لماذا جاء وقف في عرفة؟ ومعروف أن الحمص وهم أهل مكة إنما كانوا يقفون في جمع في المزدلفة ولا يخرجون عن الحرم، مع أن الحجاج يقفون في عرفة. ولعل هذا يعني ما لاحظه جبير بن مطعم في تلك السنة، سنة حجة الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال: عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها،
يعني يعطيه عارية أو هدية فيؤذن له بالطواف فيها، فإن لم يكن عنده من ثياب الحمص اشتري ثيابا جديدة، فإن لم يتمكن من شراء الثياب ولا الاستعارة من الحمص يطوفون ببيت الله عرايا. ولذلك جاء النهي ونزل التحريم عام 9 من الهجرة، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقود الحجيجة، وبعث معه علي رضي الله عنه يبلغ الناس بهذا الحكم، وهو أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع،
يعني أنهم لا يخرجون إلى عرفة بل يقفون في المزدلفة. نعم.
قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص، قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الآية
يعني أفيضوا من عرفات كما يفيض الناس، لا أنكم تقصرون وقوفكم على جمع، يعني على المزدلفة. نعم.
قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا،
يعني كانوا يقفون في المزدلفة في يوم وقوف الناس في عرفة، فأمروا بأن يخرجوا إلى عرفة، ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في حجة الوداع في عرفة لا في المزدلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الوقوف بعرفة. أي دون غيرها فيما دونها أو فوقها. وأورد المصنف في ذلك حديثين، الأول قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة وعمر هو ابن دينار، قوله أضللت بعيرا كذا للأكثر في الطريق الثانية، وفي رواية الكشميهني لي كما في الأولى، قوله فذهبت أطلبه يوم عرفة، في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أخرجه أبو نعيم أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة. فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت،
يعني أنه ضل بعيره في يوم عرفة، وهذا الذي حمله إلى الخروج إلى عرفة، لا أنه خرج العرفة من أجل الحج ومن أجل الوقوف في يوم الحج بعرفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإن جبيرا إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها.
نعم.
قوله من الحمص بضم المهملة وسكون الميم بعدها مهملة سيأتي تفسيره. قوله فما شأنه ها هنا،
يعني فما شأن النبي في عرفة.
قال في رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان فما له خرج من الحرم. وزاد مسلم في روايته عن عمرو الناقد وأبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بعد قوله فما شأنه ها هنا، وكانت قريش تعد من الحمص، وهذه الزيادة وهذه الزيادة توهم أنها من أصل الحديث وليس كذلك.
نعم.
بل هي من قول سفيان بينه الحميدي في مسنده عنه، ولفظه متصلا بقوله ما شأنه ها هنا. قال سفيان والأحمس الشديد على دينه.
هذا تفسير معنى الأحمس، إنه سموا أنفسهم بالحمص، كأنهم يعني أشداء على دينهم وما يعملونه من باب العبادة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكانت قريش تسمى الحمص، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم. ووقع عند الإسماعيلي من طريقيه بعد قوله فما له خرج من الحرم قال سفيان الحمص يعني قريشا، وكانت تسمى الحمص، وكانت لا تجاوز الحرم ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم، وكان سائر الناس يقف بعرفة، وذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس انتهى.
أي أمرهم الله بأن يخرجوا إلى عرفة كما يخرج سائر الحجيج. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبير، وكأن البخاري حذفهما استغناء بالرواية عن عروة، لكن في سياق سفيان فوائد زائدة. وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة وإسحاق بن راهوية في مسنده موصولا من طريق ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف بعرفة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا. ولفظ يونس ابن بكير عن ابن إسحاق في المغازي مختصرا وفيه توفيقا من الله له،
أنه يقف مع الناس ويقف مع أهل مكة في صبيحة يوم مزدلفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأخرجه إسحاق أيضا عن الفضل بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت حمارا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس، فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك. قال: وأما تفسير الحمص فروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: الحمص قريش، ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر. والأحمس في كلام العرب الشديد، وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا
بذلك لما شددوا على أنفسهم.
أحسن الله إليكم. قال: وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحما ولا يضربون وبرا ولا شعرا، وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم. وروى إبراهيم أيضا من طريق عبد العزيز بن عمران المدني قال: سموا حمسا بالكعبة لأنها حمساء، حجرها أبيض يضرب إلى السواد. انتهى. قال: والأول
كل هذا تفسير لمعنى أنهم يسمون بالحمص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والأول أشهر وأكثر، وأنه من التحمس وهو التشدد.
نعم.
قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى تحمس تشدد، ومنه حمس الوغى إذا اشتد.
حمس الوغى إذا اشتد، يعني القتال بينهم، حالة اشتداد القتال يقال حمس الوغى.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي مزيد لذلك في الكلام على الحديث الذي بعده. وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة، وذلك قبل أن يسلم جبير رضي الله عنه، وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور، وذلك قبل أن يسلم جبير أيضا كما تقدم.
ولذلك لما رأى النبي في عرفة أنكر عليه ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتضمن ذلك التعقب على السهيلي، حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة الوداع، فقال: انظر كيف أنكر جبير هذا، وقد حج بالناس عتاب سنة 8 وأبو بكر سنة 9. ثم قال: إما أن يكون وقف بجمع كما كانت قريش تصنع، وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم.
وهذا الظاهر، لذلك لم يدري أين وقفوا، حيث لم يكن قد دخل في الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال: وقال الكرماني: وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت سنة 10، وكان جبير حينئذ مسلما لأنه أسلم يوم الفتح، فإن كان سؤاله عن ذلك إنكارا أو تعجبا فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عما كانت عليه الحمس فلا إشكال. قال ويحتمل ويحتمل أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة بعرفة قبل الهجرة. انتهى ملخصا.
وهذا بعيد يعني إذ لم يكن إذ ذاك قد فرض الحج. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذا الأخير هو المعتمد كما بينته قبل بدلائله. وكأنه تبع السهيلي في ظنه أنها حجة الوداع أو وقع له اتفاقا. ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الإفاضة من عرفة. وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظة ثم بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه.
في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم.
قال فالتقدير فإذا أفضتم اذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحمس يفيضون. أو التقدير فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عنده ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس. الحديث الثاني قوله قال عروة في رواية عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره. قوله والحمس قريش وما ولدت. زاد معمر وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة. وقد تقدم في أثر مجاهد أن منهم أيضا غزوان وغيرهم.
يعني من هذه القبائل التي ولدت في قريش بمعنى أن القرشيين تزوجوا من أولادهم. نعم
أحسن الله إليكم.
تزوجوا منهم. نعم.
قال وذكر إبراهيم الحربي في غريبه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم فدخل في الحمس من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة يعني وغيرهم.
يعني ممن استولدهم القرشيون. نعم.
وقال وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قريشي.
من كانت له من أمهاته قرشي. نعم.
قرشي هو ذكر هو قريشي.
نعم.
قال لا جميع القبائل المذكورة. هنا في نسخة عند أحد الإخوة يقول له من أمهاته قريشية.
يعني قرشية قرشية.
أحسن الله إليكم. قال لا جميع القبائل المذكورة. قوله فأخبرني أبي. القائل هو هشام بن عروة. والموصول من الحديث هذا القدر في سبب نزول هذه الآية وسيأتي في تفسير البقرة من وجه آخر أتم من هذا. وقوله فدفعوا إلى عرفات في رواية الكشميهني فرفعوا بالراء. ولمسلم من طريق أبي أسامة عن هشام رجعوا إلى عرفات، والمعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا منها.
نعم، ثم يفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم في طريق جبير سبب امتناعهم من ذلك، وتقدم الكلام على قصة الطواف عريانا في أوائل الصلاة، وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى أفيضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه السلام، وعنه المراد به الإمام، وعن غيره آدم، وقرئ في الشواذ الناس بكسر السين بوزن القاضي.
ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني الناس الشخص الناسي. نعم، نعم، من القراءات الشاذة.
قال والأول أصح. نعم، الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي وغيره من طريق يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا بعرفة فأتانا ابن مربع فقال إني رسول الله إليكم يقول لكم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. الحديث.
وهذا يؤيد أن إبراهيم عليه السلام وقف في الحج بعرفة، لأن هذا من إرث إبراهيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله من حيث أفاض الناس، بل هو الأعم من ذلك، والسبب فيه ما حكته عائشة رضي الله عنها
من أن الناس يعني كانوا لا يقفون بعرفة ويدعون أن من حمص، وأن غير قريش الذين هم الذين يقفون بعرفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأما الإتيان في الآية بقوله ثم، فقيل هي بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوي، وقيل لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب.
نعم،
والمعنى
التأكيد أن تقفوا بعرفة، لا أنكم تقفوا بالمزدلفة دون عرفة. نعم،
قال والمعنى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض الناس لا من حيث كنتم تفيضون.
نعم،
قال الزمخشري وموقع ثم هنا موقعها من قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم.
نعم، أحسن إلى الناس
ثم لا تحسن إلى غير
تحسن إلى غير كريم. نعم،
قال فتأتي ثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان إلى غيره، فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة فقال ثم أفيضوا، لتفاوت ما بين الإفاضتين وأن إحداهما صواب والأخرى خطأ.
إن الصواب الإفاضة من عرفة والخطأ الإفاضة من المزدلفة. نعم،
قال الخطابي تضمن قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الأمر بالوقوف بعرفة.
نعم،
لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله، وكذا قال ابن بطال وزاد وبين الشارع
وبين الشارع
أحسن الله إليكم. قال وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه. أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب السير إذا دفع من عرفة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.